الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، توقفنا في نورية العلامة ابن القيم رحمه الله عند قوله: فالحق وصف الرب وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان، وهو الصراط عليه رب العرش أيضا، وذا قد جاء في القرآن. والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وبذاك يظهر حزبه من حزبه، ولأجل ذاك الناس طائفتان. ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان. لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، فهما على كل امرئ فرضان. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان. فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران. فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان. فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان. ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكماني، وفي النسخة هنا حكماني، وفي بعض النسخ حكمان، وهو الأظهر من حيث المعنى. ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكماني، لا يحكمان باطلا، أي الحكمان لا يحكمان بباطل أبدا، وكل العدل قد جاءت به الحكمان أيضا. في النسخة الحكمان وفي بعضها الحكمان، وهما أي الحكمان، وهما كتاب الله أعدل حاكم، فيه شفاء وهداية الحيران. والحاكم الثاني، لما قالوا الحاكم هنا دل على أن العبارة السابقة حكمان، قال: والحاكم الثاني كلام رسوله، ما ثم غيرهما لذي إيمان. فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان. قل لا كرامة لا ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان. وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان. وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت، فصيحتهم كمثل دخان. يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. والله ما فتحوا البلاد بكثرة، أنا وأعداهم بلا حسبان. وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء، بل بالعلم والإيمان. وما زلنا في حتى المؤلف رحمة الله عليه على جهاد أهل البدع والأهواء، وعلى رأسهم الجهمية، وأن المجاهد إذا جاهد الجهمية وغيرهم من أهل البدع فعليه أن يجاهدهم بأدلة الكتاب والسنة مع أساكر أهل الإيمان، ولا ينفرد بقتالهم. ثم نصح في هذا الموضع أو في هذه الأبيات بنصائح نفيسة حسنة. وأولى هذه النصائح لزوم الحق. قال: فالحق وصف الرب وهو صراطه. فالحق وصف الرب، فالله سبحانه وتعالى هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالحق هو الله عز وجل، وقوله حق، والحق أيضا صلاة الله عز وجل. فصلاة الله سبحانه وتعالى هو الحق، كما قال الله عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال: والله يهدي إلى صراط مستقيم. فهداهم إلى الحق، وهذا الحق هو الصراط المستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصراط الله عز وجل هو الحق، والله سبحانه وتعالى هو الحق، والله يهدي للحق. قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى. قال: فالحق وصف الرب، وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان، وهو الصراط عليه رب العرش. فالحق هو الصراط، وهذا الصراط يهدي به الله عز وجل من شاء من عباده، وهذا الصراط الذي يهدي به الله عز وجل من شاء من عباده عليه رب العرش: إن ربي على صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى على صراط المستقيم، فهو على صراط المستقيم في أحكامه، فهي عدل وهي في غاية الإحكام والإتقان، وهو على صراط المستقيم في قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلام الله عز وجل صدق وعدل، فالله عز وجل على صراط مستقيم، ليس على أمر معوج، تعالى الله عن ذلك. قال: وهو الصراط عليه رب العرش أيضا، وذا قد جاء في القرآن، نعم، في الآية التي تلونا: إن ربي على صراط مستقيم. قال: والحق منصور، فإذا كان الحق والله عز وجل وهو صراطه، فالحق منصور من جهة الله عز وجل غير مخذول. والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، هذه سنة الرحمن. منصور وممتحن، بمعنى أنه لا بد من المحنة، والمحنة لا تنافي النصر. فليس المعنى أن الحق له الغلبة على سبيل الاستمرار، بل لابد أن يمتحن الله عز وجل المؤمنين في بعض الأوقات لحكمة بالغة، كما حصل للمؤمنين في يوم أحد، امتحنوا وابتلوا في ذلك اليوم، وكانت لهم الغلبة في يوم بدر، وامتحنوا كما عرفنا في يوم أحد، ثم صارت لهم الغلبة بعد ذلك، فلهم العاقبة الحسنة، لكن لابد من الامتحان. فيظهر الكفار في بعض الأوقات على المسلمين بحكمة يريدها الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فيجعل الله عز وجل الغلبة للكفار في بعض الأوقات حتى يظهر المؤمنون بإيمانهم، ويتميز المؤمنون عن الكافرين. قال الله عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب. وهذا التمييز يحصل بهذا الأمر: إذا قوي الكفار على المسلمين في بعض الأوقات، فإن المنافقين يظهرون وينكشف حالهم، كما حصل في يوم الأحزاب، من يكون منافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فانكشف حالهم، فيحصل بهذا الامتحان والابتلاء التمييز بين المؤمنين وبين المنافقين. فإن الغلبة لو كانت مستمرة للمسلمين فإن كثير من الناس يتجهون إلى القوي وإن كان عن نفاق من أجل حظوظ الدنيا، وفي هذا ما فيه من المضرة، فإذا جاءت المحن حصلت التنقية. فيميز الله عز وجل بين المؤمنين وبين المنافقين، ويتخذ الله عز وجل الشهداء حين تحصل الغلبة من جهة الكفار فيكثر القتل في جهة المسلمين، فيصطفي الله عز وجل الشهداء، وهذه مكرمة يكرم الله عز وجل بها من يشاء من عباده المؤمنين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فللمؤمنين ذنوب ربما ما تابوا منها، ولو ماتوا عليها ربما وقعوا في أمر عظيم، فيبتليهم الله عز وجل بتسلط الكفار في بعض الأوقات حتى يمحصهم من ذنوبهم. ويمحق الكافرين أي أن من سنة الله عز وجل أن هلاك الكفار بعد اشتداد البلاء، فيحصل تسليط للكفار على المسلمين فيشتد بهم البلاء ويعظم الظلم من جهة الكافرين من أجل أن يكون الدمار عليهم. فهذه من سنة الله عز وجل في الظالمين وفي الكافرين، إذا شد منهم البلاء والأذية لأهل الإيمان محقهم الله بعد ذلك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولا ينزل الله عز وجل العقوبة على الكافرين من أول الأمر، وتأملوا ما حصل من فرعون مع بني إسرائيل، ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم، وجاءهم موسى عليه الصلاة والسلام وازدادت الأذية بعد مجيء موسى عليه الصلاة والسلام، قال وقال الملأ قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورث من يشاء من عباد العاقل المتقين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وشد بهم البلاء فخرج بهم موسى عليه الصلاة والسلام، فحشر فرعون جنده من كل مكان وشد البلاء على بني إسرائيل، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، فمات جاءهم الفرج حين بلغت الأذية إلى المنتهى. نعم، فأهلك الله عز وجل عدوهم وجعل لهم الأرض، أورثهم تلك الأرض وتلك الديار. فهذه سنة الله عز وجل، فيمتحن الله عز وجل المؤمنين ما هو من أجل إهلاك المؤمنين بل من أجل إهلاك الكافرين، ويمحق الأنام ولما حصل الذين أنوا محق الكافرين. فكم لله عز وجل من حكم في الامتحان. إذن يقول المؤلف الحق منصور لكن وممتحن، والحق منصور وممتحن، فلا تعجب من اجتماع الأمرين فإن لله في ذلك الحكمة البالغة. والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، وبذلك يظهر حزبه من حربه، يحصل التمييز، يميز الله الخبيث من الطيب عند حصول الامتحان والابتلاء، وبذلك يظهر حزبه من حربه. ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذقام الورى سجلان، كما قال الله وتلك الأيام نداولها بين الناس، تارة تكون الظهور للمؤمنين وتارة للكافرين، وتكون العاقبة بعد ذلك للمؤمنين والعاقبة للمتقين. ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مقام الورى سجلان، لكنما العقمة لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان، كما قال الله عز وجل والعاقبة للمتقين، لكن إن فاتت في الدنيا فلم يشاهد العبد التقي نصر الله عز وجل فسيشاهد ذلك في الآخرة، فإن المؤمن قد يموت قبل أن يشاهد نصر الله عز وجل. إما على فراشه وإما يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل. فإن لم يشاهد ذلك في الدنيا فسوف يشاهد ذلك في الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهنالك النصر العظيم في يوم القيامة. لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. فهذه النصيحة الأولى. ثم قال رحمة الله عليه: واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان. فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران. فبذلك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا رواغان. وجعل لقلبك هجرتين، هجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص، وهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة. وقد ألف في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله عليه كتابه المشهور طريق الهجرتين وباب السعادتين، فلا بد للعبد من هاتين الهجرتين، وهما من أوكد الفرائض. ولا يقبل الله عز وجل السير إليه إلا بهاتين الهجرتين بالإخلاص والمتابعة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه. واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، أي عن الهجرتين. نعم، فتنم ولا تسير في طريق الهجرتين، بل استيقظ وسر واجتهد في سيرك لكن في هذين الطريقين وفي هاتين الهجرتين. واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان ظاهرا وباطنا. فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران، وهذا هو العمل المقبول ما أخلص العبد فيه لوجه الله عز وجل ونوى به وجه الله سبحانه وتعالى. فبناك ينجو العبد من إشراكه، فبهذه الهجرة ينجو العبد من الشرك، والهجرة الثانية ينجو العبد من البدعة، وهما أساس الضلال والانحراف عن الصراط المستقيم، الإشراك بالله والبدع. قال: فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، وهي الهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمتابعة. فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا، فلا تخرج عن السنة في نفيك وفي إثباتك، فتثبت ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام وتنفي ما نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فتدور مع السنة في نفيك وإثباتك. فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان. بلا روغان، والروغان هو الميل عن القصد. الروغان كروغان الثعلب، المراد بذلك الميل عن القصد، أي لا تمل يمنة ولا يسرة، تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتعداها. قال رحمه الله بعد ذلك: ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان. ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ، إذا اختلف العلماء في أمر فيكون المرد إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الواجب عند حصول التنازع والاختلاف. قال: ويحكم الوحي المبين الذي قال الشيوخ، أما تحكيم الرجال في مخالفة الشرع فإن هذا هو الضلال المبين. ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان. في هذا النسخ قال حكمان، الصواب أن يقال حكمان، وهما الكتاب والسنة، فهما الحكمان على العباد، والواجب التحاكم إلى هذين الحاكمين وهما الكتاب والسنة. ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان لا يحكمان بباطل، أي الحكمان أبدا لا يحكمان بباطل أبدا، وكل العدل قد جاءت به الحكمان، فلا يخرج العدل عن الكتاب والسنة ولا يخرج الحق عنهما. قال وهما أي الحكمان وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران، والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما للإيمان، والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالواجب التحاكم إلى هذين الحكمين. والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما للإيمان. والمؤلف في هذه المنظومة أراد أن يحاكم كما عرفنا الجهمية وأتباع الجهمية، ومهد بهذه المقدمات، وأن ينبغي للعبد أن يحكم الكتاب والسنة، نعم لا يحكم الرجال، لا سيما في مسائل العقيدة، وإن كان تحكيم الكتاب والسنة في جميع المسائل من الوجوب المتعينة، لكن هذا الباب من أعظم الأبواب ما يتعلق بمسائل العقيدة. وأهل البدع والأهواء حكموا عقولهم وحكموا أقوال الفلاسفة والمتكلمين من الزنادقة المتقدمين. قال والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان، الذي يدعو إلى التحاكم إلى غير الكتاب والسنة فهذا من دعاة الكفر والعصيان ومن دعاة النفاق. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال فإن دعوك لغير حكمهما فلا سمع لداعي الكفر والعصيان، قل لا كرامة لا ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان. لا كرامة لهذا الداعي الذي يدعو إلى تحكيم غير الكتاب والسنة، ولا نعمة عين أي لا قرة عين ولا إنعاما لعينك ولا كرامة لك إذا أردت أن تدعو إلى التحاكم إلى غير الكتاب والسنة. قل لا كرامة لا ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان، والطغيان بقاوسة الحد، ومن يدعو إلى التحاكم إلى غير الشرع فقد دعا إلى تجاوز الحد. وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان، لأن الله يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني، هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشبعان، والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان، وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم الإيمان. وإن تكاثرت الخصوم خصوم أهل البدع والأهواء على أصحاب الحق وصيحوا ورفعوا أصواتهم كشأن المبطل الذي يظن أنه ينتصر بالصياح واللغط، فلا تبالي بصياحهم ولا يصيبك القلق بضجيجهم وصياحهم، فإن هذا الشأن المبطلين. وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت، فصيحتهم كمثل الدخان لا تبالي بها، مثل الدخان، فالدخان يرتفع ويرتفع يرتفع في الجو ومآله إلى الحضيض ثم يهبط ويرجع إلى مقره، فهو علو غير حقيقي، فليس هو علو وثبات في العلو، وإنما علو ثم هبوط. فهكذا أهل البدع والأهواء شأنهم كشأن الدخان، مهما أرادوا الارتفاع والعلو على الحق فإن الحق يدمغ عندهم من الباطل، فإن علوا دمغهم الحق ورجعوا إلى الحضيض، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإذا تكاثرت الخصوم صيحوا فاثبت، وصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج، والأوج أرفع موضع في الفلك، يرتفع إلى أماكن عالية، هكذا الدخان يرقى إلى الأوج الرفيع، وبعدهم بعد هذا الارتفاع قال يهوي إلى قعر الحضيض الداني، والحضيض عكس الأوج فإنه أخفض موضع في الفلك. قال وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت، فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني، هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. وهذا تنبيه في موضعه، فإذا الإنسان إن قاتل أعداء الله عز وجل فإنه يتقوى بأعماله الصالحة، وينصره الله سبحانه وتعالى بما في قلبه من الإيمان والعمل الصالح، لا بالعدة والعتاد، هذه أسباب، لكن النصر ليس بالجيش، بكثرة الجيش وبشجاعات الشجعان، فإن الكفار أكثر جيشا من المسلمين، وفيهم المقاتلين وفيهم الشجعان، فإذا كان هذا هو الميزان لكانت الغلبة للكفار على سبيل الدوام، وإنما الله عز وجل ينصر عماده المؤمنين على حسب ما عندهم من الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون قال إن كنتم مؤمنين، وقال وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فإذا حقق العماد الإيمان ولم يقصروا فيه فإن الله عز وجل لا يسلط عليهم الأعداء على سبيل الاستمرار، وإنما يتسلط علينا الأعداء بسبب ضعف إيماننا وبسبب ذنوبنا. قال هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان، والله ما فتحوا البلاد بكثرة، يعني المؤمنين، فإن الكفار أكثر منهم، والله ما فتحوا البلاد بكثرة أن وأعداهم أي أعداؤهم إلى حسبان، أعداؤهم أكثر عدد منهم، ذكرت مسألة كثرة عدد فالكفار أكثر من المسلمين، والله ما فتحوا البلاد بكثرة أن وأعداهم بلا حسبان، وكذا كما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. انتقل إلى المعارك المعنوية بعد أن ذكر المعركة الحسية. كذلك المؤمنون ما فتحوا قلوب الكافرين بالآراء والأهواء، وما دخل الكفار إلى دين الله أفواجا واقتنعوا بالإسلام بآراء الناس وبأهوائهم، وإنما بالعلم والإيمان، سمعوا كلام الله عز وجل فوقر ذلك في قلوبهم، وسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فاستحسنوا ما فيه من الهدى والخير. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما هو آراء الرجال. ولما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب سورة الطور وجبير المطعم لم يكن قد أسلم بعد، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام تلك السورة حتى بلغ إلى قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: كاد قلبي أن يطير، وقرأ الإيمان في قلبه. فالمؤمنون فتحوا قلوب الكافرين بالعلم والإيمان بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا بفلسفة الفلاسفة وبكلام المتكلمين وبآراء أهل البدع والأهواء، وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. إلى هنا وننتقل للمصطلح.